إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمتك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حطوا فهادي كربلاء وبخسفها لا بد أن ترد البدور أفولا. حطوا تستغيث حرائري فترى السيات مجيبة وكفيلة وهنا الصعيد أحبتي وهنا تصرع في الصعيد أحبتي ويبضعون شبيبة وكهولا وتهشم آلتي وهنا تجذ يدي وتهشم هامتي ويخر سقاء الفرات جديلا وهنا يزمل للمثلث بالدماء فأصير من نزف الدماء غسيلا وهنا يحث الشمر نحري والظما قد شت في نحر الذبيح غليلا وهنا تدير الوجدان وبها يرب عظامي بها البقعة المشوم بها يذبح رجالي وبها ينهى برحالي وبها يسلم عيالي بها البقعة المشوم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى
موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة المعارف العقدية والحاجة إلى التخصص. والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان دور المرجعية الدينية في المجال العقائدي، والنقطة الثانية في بيان حاجة غير المتخصص إلى المتخصص في المعارف العقائدية. والنقطة الثالثة في بيان معنى المقولة الشهيرة: لا تقليد في العقائد. أما ما يرتبط بالمقدمة الأولى وهي دور المرجعية الدينية في العمل العقائدي، هنالك إثارة يثيرها البعض حول أن المراجع العظام أعز الله كلمتهم قد انصب جهدهم على البحوث الفقهية وأهملوا البحوث العقائدية، مع أن البحوث العقائدية تشكل نسبة عالية من المعارف الدينية، بينما البحوث الفقهية لا تشكل إلا نسبة ضئيلة قليلة. فصار المراجع مراجع للفتيا وللحلال والحرام، ولكن لا يستفاد منهم في المجالات العقائدية، لأنهم لم يولوها عناية وبحثا. هذه الإثارة نحن نعلق عليها بتعليقين. التعليق الأول: إن إطلاق هذه الكلمة وهذه المقالة، وهو أن المراجع لا اهتمام لهم بالجانب العقائدي، إطلاق غير مسؤول وغير دقيق. لماذا؟ لأن مراجع الطائفة أعزهم الله تعالى وأيدهم قد اهتموا بالأبحاث العقائدية كما اهتموا بالأبحاث الفقهية، وعندما يقوم الإنسان برصد تراث المراجع العظام يجد أن هذا الجانب قد أولوه اهتمامه. مثلا الآن عندما ترصد تراث المراجع المعاصرين، يأتيك في طليعة المراجع المعاصرين الشيخ الأعظم الوحيد الخراساني دام ظله الشريف، وكتابه العقائدي مقدمة في أصول الدين، كتاب ذائع ومشهور. ويأتيك في طليعة المراجع المعاصرين المرجع العظيم السيد الحكيم دام ظله، ويأتيك في طليعة كتبه كتابه أصول العقيدة وكتابه الآخر في رحاب العقيدة. إذا تجاوزت المراجع المعاصرين إلى المراجع الذين قبلهم تلتقي بالسيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه حينما كتب كتاب موجز في أصول الدين، وهو كتاب ذائع شائع، وتلتقي بالسيد أحمد الخنساري الذي كان من كبار مراجع الطائفة وكتب كتابه الذائع العقائد الحق. إذا تقدمت إلى المسيرة إلى الأمام أيضا ستلتقي بنماذج من المراجع أولو الجانب العقائدي اهتماما. فهذا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي هو مرجع الشيعة في زمانه كتب كتابه المعروف أصل الشيعة وأصولها والذي لا يخلو بيت منه. هنا في منطقتنا المرجع الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي قدس الله نفسه عندما تصدى للمرجعية وكتب رسالته العملية طريق النجاة كتب إلى جانبها كتابه الآخر مقدمة في أصول الدين. إذن تاريخ المراجع حافل بالتراث العقائدي والتركيز عليه. فإطلاق هذه المقالة وهي أن المراجع مراجع للفتيا والحلال والحرام وأما ليسوا مراجع في المجالات العقائدية لأنهم لم يولوا هذا الجانب اهتماما، هذا إطلاق غير دقيق وغير مسؤول أبدا. التعليق الثاني، نحن نعترف بأن بعض مراجعنا لم يكتب كتابة مستقلة في العقائد. نعم، إذا قلبت أبحاثه الفقهية وقلبت أبحاثه الأصولية تجد فيها أبحاث عقائدية متناثرة، لكن لم يكتب كتابة مستقلة. هذا ليش لم يكتب؟ هل هو لعدم الاهتمام بالجانب العقائدي أم هنالك مبرر لعدم كتابته؟ هنالك مبرر. شنو المبرر؟ شوفوا التفتوا لي أيها الأحبة، العقائد عندنا قسمان، هنالك عقائد واجبة الاعتقاد وهنالك عقائد غير واجبة الاعتقاد. الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما أن العقائد واجبة الاعتقاد إذا لم يعتقد بها الإنسان يضر ذلك بدينه، يضر ذلك بانتمائه، إما لا يكون مسلما إما لا يكون شيعيا. مثل ماذا؟ عصمة النبي صلى الله عليه وآله، لو يجيك مسلم يقول النبي ليس بمعصوم تقول لا أنت لست بمسلم، هذه عقيدة واجبة الاعتقاد. لو يجيك شيعي يقول لك الأئمة ليسوا بمعصومين تقول لا أنت لست بشيعي، هذه عقيدة واجبة الاعتقاد. لو يجيك شيعي يقول لك الإمام المهدي غير موجود قل لا أنت لست بشيعي، هذه العقيدة واجبة الاعتقاد. أكو عندنا عقائد واجبة الاعتقاد بحيث لو أهملها الإنسان ولم يعتقد بها أضر ذلك بدينه وانتمائه. في المقابل عندنا عقائد غير واجبة الاعتقاد، يعني ماذا؟ تضح، يعني لو لم يعتقد بها الإنسان لعدم اطلاع لأمر آخر فإن ذلك لا يضر بماذا؟ بدينه. ما يقولوا إلى مو شيعي مثلا، هل الأئمة عليهم السلام كانوا أنوارا يسبح لله تحت ساق عرشه؟ هل أن الأئمة عليهم السلام يحضرون عند الميت ساعة الاحتضار؟ لو واحد ما اعتقد بهذه العقيدة ما يدري أن الأئمة يحضرون وما يحضرون، ما اطلع على ذلك، ما يقال له ليس شيعي. نعم هو يكون ناقص في اعتقاده، لأن العقيدة الكاملة الاعتقاد بأن الأئمة يحضرون عند كل ميت، وبأن الأئمة كانوا أنوارا يسبح لله تحت ساق عرشه قبل خلق السماوات والأرضين، لم يكن إلا محمد وآله الطاهر.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن عندنا عقائد واجبة الاعتقاد وعقائد غير واجبة الاعتقاد. اجي إلى هذا المرجع اللي ما كتب كتابة عقائدية، تسأل لماذا هذا المرجع لم يكتب كتابة عقائدية؟ هل لأنه يرى أن العقائد لا أهمية لها، وأن الدين يتمثل في الفقه والحلال والحرام فقط؟ يجيبه يقول لك احنا عندنا العقائد قسمه، قسم غير واجبة الاعتقاد. اذا كانت غير واجبة الاعتقاد يعني ان المكلف لن يحاسب على عدم الاعتقاد بها يوم القيامة، صحيح او لا؟ بينما المسائل الفقهية طهارة، حيض، نفاس، وضوء، غسل، صلاة، إرث، زواج، بيع، إجارة، طلاق، المسائل الفقهية المرتبطة بعبادة الإنسان ومعاملاته وعلاقاته مع غيره، هل سيحاسب عليها يوم القيامة أم لا؟ سيحاسب. ورد في الرواية عن مسعد بن زياد عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة هل كنت عالما؟ هذا كل نسأل هذا السؤال، هل كنت عالما؟ فإن قال نعم قال له ألا عملت بما علمت؟ قلت علم؟ ألا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا، ويتصور خلاص الله بعذره شنو يجاوبه؟ هل لا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه وتلك الحجة بالغة. ولله الحجة البالغة، هذه هي الحجة البالغة. يوم القيامة المسائل المرتبطة بالعمل، صلاة، صيام، حيض، نفاس، غسل، زكاة، خمس، طلاق، بيع، إجارة، هذه المسائل هي التي سنسأل عنها. بينما العقائد غير واجبة الاعتقاد، ماذا؟ لن نسأل عنها. لذلك يقول الفقيه أنا كتبت في الفقه لأن الفقه ستحاسب عليه، بينما العقائد غير واجبة الاعتقاد لن تحاسب عليه. تقول له طيب العقائد واجبة الاعتقاد، توحيد، نبوة، إمامة، عصمة أهل البيت، عصمة النبي، وجود الإمام المهدي، ليش ما كتبت لنا كتاب عقائدي فيها؟ يجيبك بأحد جوابين، جواب الأول، يقول لك هذه المسائل أغلبها إما ضروريات أو يقينيات، والضروريات واليقينيات واقعها معلوم، وما كان فيها الواقع معلوما لا تحتاج إلى المزيد من البحث. شلون؟ شوفوا حتى أقرب لكم الفكرة أعزتي. الآن إحنا في الفقه عندنا المسائل الفقهية قسمان، عندنا مسائل فقهية ضرورية. ضرورية يعني ماذا؟ يعني الواقع فيها معلوم لنا، كل مسلم يعلم بالواقع فيها. وأكو مسائل غير ضرورية لا نعلم بالواقع فيها. الآن وجوب الصلاة، أكو مسلم يشك في وجوب الصلاة؟ إلا كان مخبول يمكن. أكو مسلم يشك في وجوب الحج؟ سامع أنت؟ ها؟ ماكو. أكو مسلم يشك في وجوب الصيام؟ هذه مسائل ضرورية يعبرون عنها، يعني الكل صغير كبير جاهل عالم مرأة رجل، الكل يعلم بماذا؟ بالواقع فيها، بالضرورة معلومة، ذلك يسموها مسائل ضرورية. لكن انت الآن تريد تصلي الركعة الثالثة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحتاج أجيبها مرة واحدة أو أحتاج ثلاث مرات أكررها؟ ضرورية مثل وجوب الصلاة؟ لا، واقعها غير معلوم. الشرع شنو يريد؟ ثلاث أم واحدة مسائل؟ هذه مسألة غير ضرورية لا يعلمها كل أحد، بل يختلف فيها، مرجع يقول ثلاث مرجع يقول واحدة، إذن هي مسألة غير ضرورية. صار واضح؟ المسائل الضرورية لا تحتاج إلى البحث. ما أكو عندنا فقيه يجي يبحث حول ما هو الدليل على وجوب الصلاة، يقول أنا أضيع جهدي ووقتي وعمري هباء منثورا، الصلاة كل أحد يعلم بوجوبها، ما يحتاج أبحث عن الدليل. لكن لما نجي إلى مسألة أن التسبيح الواجب واحدة أم ثلاث، يلقي بكل طاقته من أجل البحث عنها. لماذا؟ لأن الواقع غير معروف له، خلاف تلك الواقع معلوم لا تحتاج إلى مزيد من البحث. إذن عندنا المسائل الفقهية ماذا؟ قسمان، ضرورية وغير ضرورية. وما يحتاج إلى البحث أي قسم؟ غير الضروري. مرجع يقول تماما مسائل العقائدية هكذا، أكو مسائل ضرورية يعلمها كل أحد ومسائل غير ضرورية. يقول لك أنا هذه مسائل واجبة الاعتقاد من توحيد نبوة إمامة عصمة، ضرورية أو غير ضرورية؟ فما أحتاج إلى البحث عنها. هذا جواب. الجواب الثاني وهو المهم، مراجع يقولون، يعني ذولا لكم واحد من المراجع ما كتبوا تراثا عقائديا، يقول لك هذه المسائل واجبة الاعتقاد، علماؤنا القدامى مثل الشيخ الطوسي مثل العلامة الحلي، مثل الشيخ المفيد، مثل الخاج نصير الدين، مثل غيرهم من العلماء القدامى، بحثوا حول هذه المسائل وأقاموا عليها أدلة محكمة. الأدلة اللي أقامها شيخ الطوسي العلامة الحلي على التوحيد هي نفسها الأدلة التي نحن الآن نثبت بها ماذا؟ توحيد. الأدلة التي أقاموها على النبوة هي نفسها الأدلة التي نحن نستند لها لإثبات النبوة الإمام هكذا. فإذا قد كفاني من سبقني مؤونة كتابة والبحث، لو كتبت شيئا سأكتب تكرارا لما كتبه السابقون. نعم أكو بعض المراجع عندهم وجهة نظر يقول لك ما كتبه السابقون كتبوه بلغة تناسب مع زمانهم، ونحن نحتاج أن نكتب هذه الأدلة بلغة تتناسب مع زماننا. لذلك كتب السيد الحكيم الشيخ الوحيد وغيرهما من مراجع الطائفة كتبوا في العقائد بلغة جديدة تتناسب مع مستوى الزمان، ولكن الأدلة هي نفس الأدلة. لذلك المرجع يجد نفسه ليس بحاجة لتكرار ما كتب سابقا. نعم بعض الأحيان تداهم الدين والمذهب شبهات. لما تداهم الدين والمذهب شبهات، خب هذه الشبهات ما كتب عنها سابقا، لذلك المرجع فورا ماذا؟ يتدخل ويحاول أن يبحث عنها. ذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه لما أحد القساوسة كتب كتابا يثبت فيه عدم إعجاز القرآن، فورا السيد الخوئي تصدى وكتب كتابه نفحات الإعجاز في إثبات إعجاز القرآن. السيد الخميني أعلى الله مقامه لما تصدى أحد البهائيين للخدشة في عقائد الشيعة تصدى وكتب كتابه المعروف كشف الأسرار، كشف الأسرار في مناقشة شبهات البهائيين حول التشيع. إذن مراجع الطائفة يقولون الكتاب حول ما لا يجب الاعتقاد به ليست له تلك الأهمية في قبال المسائل الفقهية، لأنها هي التي سنسأل عنها ونحاسب عليها، والكتاب فيما يجب الاعتقاد به تكرار لما سبق لا حاجة له، ويكفينا ما كتبه علماؤنا القدامى. إذن المراجع العظام ليس عندهم إهمال للجانب العقائدي أو عدم اهتمام به، بل كثير من التراث العقائدي الموجود عندنا إنما هو نتيجة جهودهم ونتيجة أقلامهم. فإطلاق هذه المقالة وهو أهي أن المراجع صبوا اهتمامهم على البحث الفقهي دون البحث العقائدي إطلاق غير دقيق غير مسؤول، والمراجع العظام مراجعنا في العقائد والأحكام معا، جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. نقطة تمت. أنفاسكم خلص حارس خلص.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
النقطة الثانية في بيان حاجة غير المتخصص للمتخصص في المعارف العقائدية. هسه أنا عندي سر أقول لكم، بس لا تقولوا لأحد. وهو أن هذا البحث اللي جايين نتكلم حوله الآن بحث جاف، أنا أعترف لكم من البداية هو بحث جاف، يعني يحتاج إلى شحذ الأذهان ويحتاج إلى متابعة قوية منكم معي، وإذا أثقلت عليكم هم تحملوا، لأن هو هذا البحث بمقدار ما هو جاف هو هام لا بد من الوقوف عنده ومعرفة أبعاده، بس لا تعلموا أحد هذا ومن الشريط احذفوا. في ظل الاختلافات العقائدية والإثارات العقائدية، هل أستطيع أنا الشاب أن أعتقد بعقيدة معينة اعتمادا على نفسي، أم لا بد أن أرجع إلى العالم المتخصص؟ أكو شريحة من الشباب وهذا الآن شائع يقول لك إحنا ما يحتاج، إحنا المرجع على عيننا وراسنا، إيه ومرجعنا وما يخالف آية الله العظمى وكل هذا نعترف، لكن إذا احتجنا مسألة في الغسل تيمم صلاة هو مرجعنا، أما في العقائد لا، عقائد نحن لا نرجع إلى المرجع، مرجع حلال حرام، أما العقائد لا يقلد فيها، ما أكو عندنا تقليد في العقائد. هذه النظرة الموجودة عند بعض الشباب نظرة خاطئة 100%، ونحن نقول بأن العقائد لا بد من الرجوع فيها لمن؟ للمتخصص، وفي طليعة المتخصصين من مراجع الطائفة. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول إن المسائل العقائدية أخطر من المسائل الفقهية، وإذا كانت المسائل الفقهية تحتاج إلى المتخصص فما هو أخطر منها؟ يحتاج إلى المتخصص ماذا؟ الأولوية. كيف المسائل العقائدية أخطر من المسائل الفقهية؟ المسألة الفقهية عندما لا يتقنها الإنسان ولا يعمل بها، سواء لم يعلمها أو علم بها ولكنه لم يعمل على ضوئها، مو أكو ناس يعرفوا الصلاة واجبة وما يصلوا؟ أكله ماكو، هو ما ينكر وجوب الصلاة، ما بصلي، أثقل ما على قلبي هالركعتي، خلني أشاهد مباراة ساعتين ما يخالف، أما هالركعتين تطلع روحي ولا أصليهم، أكله ماكو. أكو ناس يعرفوا الغناء محرم لو وخالفوا يسمعوا لو ما أكو، يدري غناء محرم لكن ما يدنق الرأس، إلا إذا شغل بعد ما نقول أم كلثوم الحين رحمها الله رحمها الله ما ترحم عليها يعني أنا قصدي انتهى زمانها راح الحين ما أدري من زين ما يدنق راسه إلا على هذا. هذا لما يخالف المسألة الفقهية يقول له الصلاة واجبة هو يتركها، غناء حرام هو يسمع. زين هذا شنو يصير؟ شنو يترتب عليه؟ أقصى 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 ما يترتب عليه أنه يخرج عن عنوان الإيمان ويحكم عليه بالفاسق. يقول هذا مو مؤمن فاسق، لكن يقول مو شيعي، لا ما يطلع عن المذهب. يقول مو مسلم، ما يطلع عن الإسلام. نعم يقول فاسق. لو يروح إلى المحكمة أو يحضر مسجد وريد طلق امرأة وفي عند الطلاق لا بد من وجود شهود عدول وهذا يحضر، يقول إلى أنت مثل الجدار، وجودك كعدم لأن شهادتك غير مقبولة، فاسق ما تقبل له شهادة. مخالفة المسألة الفقهية أقصى ما يترتب عليها هو ماذا؟ الفسق. لكن المسألة العقائدية لما الإنسان يعتقد بعقيدة منحرفة، هني بعد ما أكو فسق، هني إما الجنة إما جهنم، ما أكو. اعتقد بعقيدة منحرفة قد توصله إلى جهنم. العقائد صراط، الصراط مستقيم، وانتو سامعين الصراط على النار أدق من الشعرة وأحد من السيف. عقيدة واحدة منحرفة تحرفه عن الصراط أين يقع؟ إلى النار. يخرج عن التشيع بعقيدة منحرفة، يخرج عن الدين بعقيدة منحرفة. ما أكو أشخاص خرجوا عن التشيع بعقائد منحرفة، هو فقط اعتقد أن الإمام المهدي مو موجود، أو اعتقد أن الأئمة غير معصومين، خلص خرج عن التشيع ولا كرامة له. إذن أيهما الأخطر، المسائل العقائدية أم المسائل الفقهية؟ عقائدية. فإذا كانت المسائل الفقهية تحتاج إلى أخذها من المتخصص، المسائل عقائدية من باب أولى وأهم، لا بد من الرجوع فيها إلى المتخصص. هذا أولا. اثنين، المعارف العقائدية من هني أنا ببدأ الغلاقة. بس غلاقتي ما تساوي شيء أمام أذهانكم. إن المعارف العقائدية لا يمكن استفادتها وانتزاعها واستنباطها من القرآن والسنة إلا عن طريق أدوات وآليات. إذا ما عدنا هذه الآليات ما يمكن. طيب دي الآليات والأدوات موجودة عندي أنا أم موجودة عند المتخصص؟ موجودة عند المتخصص. أنت الآن لحد الآن تصورك عن المسألة لا زال تصور غير دقيق. أنا أريد أن يكون التصور دقيقا تفصيليا بحيث تعلم كيف أن العقائد تحتاج إلى متخصص أضرب لك مثال وياي. هنالك عقيدة محل خلاف بيننا وبين خصومنا. شنو هذه العقيدة؟ أن السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أفضل من نساء العالمين من الأول والآخرين بما فيهم السيدة مريم بنت عمران. كل نساء وهذه كل نساء العالمين. احنا الآن لأن كلامنا مع المخالف، وإلا إذا صار كلامنا مع الشيعي كلام يختلف. نقول الزهراء أفضل العالم ما عدا النبي والأمير، وفي أولادها كلام بين العلماء ما لنا علاقة. لما نتكلم على مستوانا احنا الشيعة نقول الزهراء أفضل العالم. هذه الامرأة ذات 18 عاما أفضل العالم، النبي الوصي الزهراء. لكن لما نتكلم مع المخالف كلامنا في أن الزهراء أفضل من نساء العالمين جميعا بما فيهم مريم أو لا؟ المخالف شي يقول؟ المخالف يحيص ويبيص. الحين واحد يقول الزهراء أفضل، واحد يقول من قال عائشة أفضل، واحد يقول لا مريم أفضل، وحيص ويبيص. وين توصل وياه ما تدري. انت بحمد الله عندك عقيدة ان الزهراء افضل النساء، زين. انت ايها الشاب المؤمن، انا اجي اليك اقول لك تعتقد ان الزهراء افضل نساء العالمين؟ تقول نعم. اسأل، أقول لك هذه العقيدة من أين لك؟ قسم كثير يقول والله هذه عقيدة علماءنا ومراجعنا وأنا أعتقد بما يعتقدون به، ما عدنا وياكنا. قسم يجيك يقول أنا مرجع شنو؟ أنا أثبت لك أن الزهراء أفضل نساء العالم. ما يحتاج مرجع، هذه بعد بلها مرجعي، ما يحتاج مرجع. ولا جيد إخا مولانا تفضل. قول ها أكو رواية يرويها محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، جيب لك السند بعد، عن الإمام الصادق عليه السلام. قلت له يعني المفضل، قلت له فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سيدة نساء العالمين، سيدة نساء عالمها. قال ذلك لمريم فهي سيدة نساء عالمها، وأما فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين الآخرين. صلوا على
اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وايش تبغى احسن من هالحجه؟ وايش تبغى احسن من هالحجه؟ روايه واضحه وصريحه. بعد اروح للمرجع الا وش؟ ما نحاج ما دام الروايه موجوده شبس هو يفهم، احنا نفهم له مثل ما يفهم مرجع انا افهم. كل زين ما يخالف. انا الان عندي سؤالان واريد منك الجواب. سؤال الاول، اذا رجعنا للقران الكريم فالقران الكريم يقول يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على تفيد الاستعلاء تقديم تفضيل، واصطفاك على نساء العالمين. فيا مولانا نأخذ بالرواية أم نأخذ بالآية والقرآن؟ هذا سؤالنا الأول ما يحتاج جاوبني الآن، خل أسألك الثاني. سؤال الثاني، نحن الشيعة عندنا قاعدة مسلمة لا يختلف فيها اثنان من الشيعة، وهي ما خالف القرآن يضرب به عرض الجدار. عندنا روايات، ما خالف القرآن فدعوه، وما خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط. والآن هذه الرواية كأنها مخالفة للقرآن، فماذا نصنع؟ أقول لك والله ينبلي أفكر. إيه لا هذه غلقة، أنا فكرتها يمكن يعني سهولة، بين لا فيها وراها احتاج إلى بحوث والتفات. قل لي هذا هنا يتبين أن استنباط المعرفة العقائدية من القرآن والسنة ليس شرعة لكل وارد، بل لا بد من الرجوع المتخصص. خلنا نروح الآن للمتخصص حتى تشوف شلون مسكين يدوخ على مود ما يقول لك أن الزهراء أفضل. وأنا ما ودي أبجوركم وأثقل عليكم، بس لابد أن نلقي بالضوء ولو مختصرا على عمل المتخصص كيف يستخرج هذه العقيدة، حتى نعرف أننا ليس بيدينا شيء، بل لابد لنا من الرجوع لمن؟ للمتخصص. تعالوا وياي للمتخصص. متخصص جد سئله، قل للقضية كيت، عدنا رواية وعدنا ماذا؟ آية، وإحنا الحين ما احنا عارفين النتيجة، وهذا مولانا اللي قال أنا مستعد، تبين ما عنده استعداد، يلا حل المشكلة. إنه يقول هذه المسألة تحتاج على أقل تقدير إلى خوض 5 أبحاث، على أقل تقدير، وبعض هذه الأبحاث يحتاج إلى سنوات من الدراسة والتدريس والتحقيق حتى أصل إلى نتيجتها. قل لي طيب انت بحمد الله متخصص واصل، اعطينا خلفية. قل لك ها يلا نبدأ البحث الاول، هل الخبر الواحد حجة في باب العقائد ام لا؟ قل لي اشرح. يقول لك الخبر عندنا قسمان، عندنا خبر متواتر وهو الذي نقطع بصدوره عن المعصوم، حديث الغدير يسموه خبر متواتر، حديث الثقلين يسموه خبر متواتر، يعني نقطع 100% أن النبي ماذا قد قاله، ما أكو مسلم يشك في ذلك إلا من في قلبه مرض. زين، في المقابل عندنا أخبار لا نقطع بضرس قاطع أنها صدرت عن النبي أو المعصوم بشكل عام. لماذا؟ احتمال الراوي اشتبه، ما يصير؟ صير. احتمال الراوي أخطأ، زاد كلمة أنقص كلمة، يصير لو ما يصير؟ صير. نعم، هي أخبار نطمئن بصدورها نظن، أما لا نقطع. هذه سموها أخبار آحاد، خبر واحد. الخبر إذن عندنا ماذا؟ قسمان، خبر متواتر نقطع به، وخبر أحد نظن به. عندنا بحث يقول أن خبر الواحد حجة في باب العقائد أم ليس بحجة؟ فأنا حتى أعتمد على هذه الرواية لابد أن أثبت أولا بأن خبر الواحد حجة في أين؟ في باب العقائد. شوف طالت المسافة، فكرها قريبة، هذا أول بحث، ما رحنا مكان. زين، يلا يا مولانا ما يخالف، تجاوز هذا البحث، بحث الثاني. والبحث الثاني نثبت، لابد أن نثبت أن هذه الرواية حجة أم ليست بحجة. أثبتنا أن خبر الواحد حجة في باب العقائد، صحيح أم لا؟ الآن رواية محمد بن سنان حجة أم ليست بحجة؟ إيش معنى حجة؟ يعني هل صدرت عن المعصوم أم لا؟ لأن كلام غير المعصوم ليس بحجة، الحجة علينا هو فقط كلام من؟ كلام المعصوم. زين، هذه رواية محمد بن سنان حجة صدرت عن المعصوم أم لا؟ كيف نثبت حجيته؟ يقولها دي الرواية مو رواها لنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، دول يكون ندرس حياتهم واحد واحد ونشوف دول كانوا رواة ثقات صادقين أم لا. إذا أثبتنا أنهم رواة ثقات تصير الرواية ماذا؟ حجة. زين، اجي لها المسكين هذا محمد بن سنان، هذا راوي واحد، هذا محمد بن سنان معركة، عالم يقول ثقة، عالم يقول غير ثقة، عالم يقول صادق، عالم يقول لا، وانت تضيع في الطوش، ثقة مو ثقة، انا ما اقدر، غير المتخصص لا يمكنني القطع، لكن هذا المتخصص خاض أبحاث، عالج الأدلة، استعرضها، عرف الصحيح منها، السقيم منها، وصل إلى نتيجة أن محمد بن سنان ماذا؟ ثقة، فقال بأن الرواية حجة. الحمد لله خلصنا مرحلته. مرحلة الثالثة يقول تعال انت لبالك دي محمد بن سنان ثقة خلاص ختمناها وراحت، لا، احنا شلون قلنا محمد بن سنان ثقة؟ شلون نرجع الى كلمات علماء الرجال؟ عندنا احنا الشيعة علماء رجال، مو مثل ما يقولوا عنا غيرنا ما عدنا علماء رجال، لا عدنا علماء رجال اهتموا بالرواة ودرسوا أحوالهم. واحد من علماء الرجال شيخ الطوسي، شيخ الطائفة في زمانه. واحد من علماء الرجال شيخ النجاشي. واحد من علماء الرجال شيخ البرقي. تمام؟ نروح إلى كلماتهم دون نشوف شنو قايلين عن محمد بن سنا، ونطالع الكلمات ونرجح. بالنتيجة اعتمدنا على كلمة أحدهم شيخ طوسي الشيخ المفيد. خلاص الموضوع؟ لا. من الذي أثبت لك أنك توثيقات الرجاليين حجة؟ من وين تثبت؟ قال لك الشيخ الطوسي ثقة، يعني صار ثقة. طب كيف تثبت أن توثيق الشيخ الطوسي حجة عليك؟ وتروح إلى بحث معترك عند العلماء، كيف إثبات كيف إثبات حجية كلمات الرجال. بعد ما تنتهي منه هذا توصل إلى نتيجة أن محمد بن سنان ثقة. الحمد لله أثبتنا أن محمد بن سنان ثقة، زين، وأثبتنا أن هذه الرواية ماذا؟ حجة. وأثبتنا أن الخبر الواحد حجة في باب الأقائد. خلصنا؟ لا، موعدنا آية قدامنا. لا، آية شو نسويها؟ آية تقول واصطفاك على نساء العالمين. انجي هذا بحث رابع، انجي نشوف شنو علاقة الرواية بالآية، شنو النسبة بينهما. خل أوضح لك الفكرة حتى تنحل عندك الشبهة. انت مو الآن الشبهة دخلت، الآن لابد تاخذ جواب. الآية شو تقول؟ واصطفاك على نساء عالمين. تأمل عندي جيدا، لأن إذا تطلع من عندي وهذه ما انحلت عندك، هذه عقيدة أن الزهراء أفضل صير بها زلزلة عندك، هنا توجه. على نساء العالمين، عالمين جمع ماذا؟ عالم، عالم، عوالم، عالمين، زين. هذه العوالم، شوفوا يا إخواني، عندنا عوالم طولية وعندنا عوالم عرضية. العوالم الطولية عالم اللي كان في موسى غير عالم اللي كان في عيسى، عالم اللي في عيسى غير عالم النبي محمد، عالم النبي محمد يعني اختلاف الأزمان، كل زمان عالم. هذه عوالم طولية يعني لها تسلسل طولي، يأتي العالم بعد العالم الذي قبله. تمام؟ وأكو عوالم عرضية يعني عدة عوالم لكن في زمان واحد. الآن احنا في زماننا عالم لو عوالم؟ عوالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الأفلاك، هذه كلها عوالم تجمع على عالمين موجودة في وقت واحد، سموها عوالم عرضية وديك عوالم طولية. تأمل عندي الآن الآية لما قالت واصطفاك على نساء العالمين، الآية لها عموم يشمل العوالم الطولية والعوالم عرضية، يعني مريم أفضل نساء العالمين في العوالم الطولية وفي العوالم العرضية، فتصير مريم أفضل من ماذا؟ أفضل من الزهراء لو كنا نحن والآية. الإمام لمن إجا شنه قال؟ شوف تأمل في كلام الإمام. الراوي سأل هذا السؤال، قال إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سيدة نساء العالمين، سيدة نساء عالمها. ايش قال للإمام؟ قال ذلك لمن؟ لمريم. فتلك سيدة نساء عالمها. طيب الآية قالت ماذا؟ عالمين. الإمام يقول فتلك سيدة نساء عالمها، يعني يقول ما لها عوالم طولية، فقط عوالم عرضية. وأما فاطمة ماذا؟ فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين. إذن شنو سوت الرواية؟ الآية بعد ما كانت عامة تشمل العوالم الطولية والعرضية، الرواية ماذا؟ خصصتها، قالت هي فقط عوالم عرضية، أما العوالم الطولية فقط لفاطمة بنت محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن النسبة بين الرواية وبين الآية نسبة خاص وعام. الآية عامة والرواية خاصة خصصتها. هنين يجي المتخصص يبحث أن الرواية الخاصة هل هي معارضة للقرآن أم لا، وينتهي إلى أن الرواية الخاصة ليست معارضة للقرآن. إذن ما تشملها روايات ماذا؟ ما خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط، لأن ديك ناظرة إلى الروايات المخالفة للقرآن، وهذه الرواية ليست مخالفة وإنما هي مخصصة. خل أبين لك شلون ليست مخالفة. الآن لمن أقول إليك الآن أكرم العلماء، زين، هذا كلامي أكرم العلماء يشمل الفقهاء والأطباء والمهندسين، كل واحد عالم في صنعته، صحيح؟ لمن أجيك بعد ساعة أقول لك لا تكرم الأطباء، أنت تقول هذا كلامي خالف الأول لو خصصه؟ خالف، لكن لا، لأن متعارف عند الناس يتكلمون بكلام عام ثم ماذا؟ يخصصونه، فما يرون بين العام والخاص تخالف تعارض، وإنما يرون أن هذا يضيق من ذاك، لذلك الرواية ما تكون مخالفة للقرآن وإنما تكون مخصصة له. وطلع الآن العالم من هذا البحث بأن هذه الرواية غير معارضة للقرآن. خلص باقي الخمس. طبعا أنا ما ذكرت كل الأبحاث، أكو غير الخمسة، بس أنا رأفة بكم. خلصنا الآن إلى أن الرواية الخاصة ماذا؟ ليست معارضة للقرآن، تمام؟ يجينا هل يجوز تخصيص القرآن بالرواية أو لا يجوز؟ هل يجوز تخصيص القرآن بالرواية أو لا يجوز؟ بالقرآن يجوز، يجوز تخصيص القرآن بالقرآن. القرآن يقول كلام عام ثم يقول كلام خاص ما يخالف، أما الرواية تخصص القرآن يمكن أو لا يمكن؟ هنا كلام متخصص يجي يقول نعم الرواية تخصص القرآن. إذن أولا أثبت أن خبر الواحد حجة في المجال العقائدي، وأثبت أن رواية محمد بن سنان حجة. كيف أثبت أنها حجة؟ بإثبات أن محمد بن سنان ثقة. كيف أثبت أن محمد بن سنان ثقة؟ بإثبات أن كلمات الرجاليين حجة. بعد أن أثبت أن الرواية حجة، هذه الرواية ليست معارضة للقرآن، لأن النسبة بينها والقرآن نسبة الخصوص والعموم. ما كانت نسبته للقرآن نسبة العموم والخصوص، هل يصح تخصيص القرآن به أم لا يصح؟ يصح. إذن يصح تخصيص الآية برواية محمد بن سنان، فيثبت أن الزهراء أفضل نساء العالمين.
الله صل وسلم على محمد وآل محمد.
سيحتاج إلى متخصص أو ما يحتاج؟ فثبت لدينا بالتصديق وبالبيان الواضح إن شاء الله أن المعارف العقائدية كالمعارف الفقهية لا بد فيها من الرجوع إلى المتخصص، وفي طليعة المتخصصين من مراجع الطائفة، بل هم أكثر المتخصصين تخصصا. انتهينا. واصل؟ اكو مطر يعني يؤذن اللي برا ودخلهم داخل
ما يوم حاجة
نساء ما يخالف عليهم عدي خب هي ليلة واحدة ما أطول كل الليالي. أنا الحين قرينا
ساعة ربع
الآن ثلث. خب هذه النقطة الأخيرة أختصرها إن شاء الله ما يزيد عن 5 دقائق إن شاء الله. طبعا أنا أعتذر منكم يعني أنه إذا أطلت، أنا ما ودي الإطالة، يشهد الله ما ودي الإطالة، ولكن إذا بحثت بحثا أحب أن يكون متكاملا، وإلا ما عندي غرض من الإطالة. الإطالة هي بالنتيجة تتعبني أنا، أنا من صالحي أن أختصر، لكن أنا والله لأجلكم، والله لأجلكم ولأجل هذا المنبر الشريف، فتحملوني. يعني لو ليلة من ليالي أطلت يعني لا مو مثل الله يحفظ كل سنة يعني وأنا أطول. خب فأعتذر منكم واقبلوا عذري، واللي عندهم جامعة وموظفين وفلان يسمحوا لي جدا. ما معنى مقولة لا تقليد في العقائد؟ يجينا واحد وهذا موجود للأسف عند شريحة من الشباب، تقول للمرجع حفظه الله يقول كذا اعتقاد، يقول لك خذ ما يخالف مرجع على عيننا وراسنا، لكن احنا نعرف انه لا تقليد في العقائد. مرجع يقول انا واقول وراس براس. ليش؟ يقول لك عندنا احنا مقالة معروفة مسلمة عند العلماء لا تقليد في العقائد. قل لي يا عمي انت اول هيفهمها لا تقليد في العقائد ثم تمسك بها، شلون؟ شوفوا إخواني، هذه الفقرة يحصل فيها لبس كثير، هذه العبارة يحصل فيها لبس كثير، لذلك نوضحها. هذه الفقرة العبارة لا تقليد في العقائد، من كم كلمة تتكون؟ أربعة. لا وفي ما عندنا شغل وياهم، واضحات، أحد ما يعرف لا ومن فتح عيونه ما يسمع إلا كلمة لا. لا تسوي، لا تفعل، لا تضرب، لا فارغين من عدها، في فارغين من عدها. عندنا يبقى كلمتان، تقليد عقائد. تقليد لها معنيان، معنى الأول المتابعة الظنية. متابعة الظنية يعني ماذا؟ يعني حتى لو ما عند الواحد لا يقين لا اطمئنان لا كذا، أصلا ما متوجه، فقط متابعة، فقط متابعة. الآن مثل ما هي متابعتنا للمراجع في الأحكام، متابعة ظنية. شو ما يقول لنا المرجع وسلموا تسليما، هو المرجع خلاص، هذه متابعة ظنية. أكو متابعة، أكو تقليد معنى الثاني، المتابعة المولدة لليقين والاطمئنان، مو متابعة ظنية، متابعة لكن تولد يقين. شلون؟ تعال نجود أي واحد من الشيعة، قول له تعتقد بإمامة الإمام علي، يقول لك ده بعد سؤال، قول له إيه أنا غرضي أسألك شنو الدليل ليش مو الإمامة لفلان، ليش الإمامة للإمام علي. هذا خب ما عنده دليل، وش يقول لك؟ يقول لك الخائي، خوئي والصدر خميني سستاني وفلان، دول عقول البشر، يقولوا الإمام هو الإمام علي، انت تنبرا مخبولة. هذه متابعة مولدة لماذا؟ اليقين. هني مو متابعة ظنية، متابعة مولدة لليقين، يقطع أن الإمام لعلي، لأن هؤلاء الذين يتبعهم هم صفوة العقول البشرية. تمام؟ صار التقليد له معنى. يعني نجي للعقائد. العقائد كلكم تعلمون هي قسمان، أصول فروع. أصول العقائد كم أصل؟ المعروف خمسة: توحيد، النبوة، العدل، الإمامة، معاد. ما سواها فروع العقائد. تمام؟ عصمة أهل البيت من فروع العقائد. زين، إذا علمنا هذه المعاني انجي نقول، لما انت تقول لا تقليد في العقائد، التقليد لها أكثر من معنى والعقائد لها أكثر من معنى، شنو مرادك؟ نجي نحللها الآن بالسرعة. لا تقليد في العقائد، نحمل التقليد على المعنى الأول المتابعة الظنية، ونحمل العقائد على القسم الأول، صير معنى العبارة ماذا؟ لا متابعة ظنية في أصول الدين. تمام؟ هذا هو القدر المتيقن من عبارة لا تقليد في العقائد. صح، هذا صح. لا تقليد في العقائد يعني لا متابعة ظنية في أصول الدين. ما يصير يعني واحد يعتقد أن الله واحد بس متزلزل مو أكيد، النبي محمد بس مو، هذا ما يصير.
أصول الدين لابد أن يكون فيها ماذا؟
يقين راسخ.
إذن المتابعة الظنية في أصول الدين
لا تصح.
فلما تقول لا تقليد في العقائد بمعنى لا متابعة ظنية في الأصول، هذا المعنى صحيح. نجي المعنى الثاني، تقليد بمعنى ماذا؟ المتابعة المولدة لليقين، والعقائد بمعنى الأصول. لا تقليد في العقائد يعني لا متابعة مولدة لليقين في الأصول. قل لك لا، هذا خطأ. سيد الخوئي عليه الرحمة وأكثر المراجع المعاصرين يقولون المتابعة المولدة لليقين في العقائد صحيحة، وإلا كان أكثر المسلمين صير اعتقادهم باطل، لأن يعني أكثر المسلمين ما عندهم أدلة، وإنما يعتقدون ماذا؟ بالمتابعة المولدة لليقين. الشيعة أكثرهم هكذا اعتقادهم. فهذا لا تقليد في العقائد هنا غير صحيح. تفتم؟ بالمعنى الأول صير العبارة صحيحة، بالمعنى الثاني غير صحيحة. انجي إلى المعنى الثالث، لا تقليد في العقائد، تقليد بمعنى المتابعة الظنية، والعقائد بمعنى الفروع. قل هذا لا يصح، تقليد بمعنى المتابعة الظنية في الفروع أيضا لا يصح. صير هذه العبارة صحيحة، تبقى عندنا تقليد بمعنى المتابعة ماذا؟ مولدة لليقين في الفروع. هنا متابعة المولدة لليقين لازمة. انتون شفتوا بأنه لا يمكن استنباط المعرفة العقائدية إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلا بالرجوع إلى المتخصص. إذن مقولة لا تقليد في العقائد لا إطلاق لها. المقصود من هذه المقولة أنه لا تصح المتابعة الظنية في أصول الدين، وهذا هو القدر المتيقن. أما المتابعة المولدة لليقين في الأصول في الفروع فماذا؟ مما لا بد منها أصلا، ما إلك محيص. إذن هذه لا تقليد في العقائد لا تتشبث بها، لأن المراد بها شيء وأنت تفهم منها ماذا؟ شيء آخر. خلاصة الكلام، لا تقليد في العقائد يعني لا متابعة ظنية في أصول الدين. فالعقائد لا بد من الرجوع فيها إلى المتخصص، وفي طليعة المتخصصين مراجع الطائفة وفقهاء الطائفة، نفعنا الله بعلومهم ولا حرمنا من بركاتهم، وأدام وجودهم ورد كيد نحورهم أعدائهم إلى النحور. مراجع الطائفة هم الذين حفظوا لنا هذه العقائد، وهذا الدور منهم دور امتدادي لما قام به الأئمة الأطهار. هذه العقائد لولا الأئمة ما حفظت. انت سامع الرواية، ذاك الرجل اللي دخل على الإمام زين العابدين، لما جيء بالإمام زين العابدين مع السبايا إلى المدينة، وهذا كان يريد يشمت بالإمام، ايش قال له؟ قال له يا ابن الحسين، من الذي انتصر، أبوك أم يزيد؟ تطلعت رجعت بغير أحد، نساؤكم مسلبات نسبيات، من الذي انتصر؟ شنو الإمام أجاب؟ قال إذا أذن المؤذن ستعلم من الذي انتصر.
كلها الشعارات العقائد المبادئ حفظها الحسين بدمه، وحفظها الحسين بتضحياته. يطلع من المدينة إلى مكة ويحاصر في مكة ويطارد، ويطلع من مكة إلى كربلاء ويعترضه الحر بن يزيد الرياحي. كلما أراد الحسين أن يشق طريقه إلى كربلاء يقف الحر مانعا دون تحرك الحسين. الحسين إخواني قدام الضعينة، أول الضعينة. بعد الحسين النياق متسلسلة، النياق متسلسلة. لما نتوقف جواد الحسين وصار الحسين يحاول يتحرك، الحر يمنعه. النياق اللي خلفه شنو صار؟ النياق اللي خلفه صارت تتقدم تتراجع، تتقدم تتراجع، واصطكت الهوادج ببعضها البعض، صار كل هودج يضرب الثاني، كل محمل يضرب الثاني. داخل المحامل اكو مخدرات، دول المخدرات لم يرى لهن ظل ولم يسمع لهن صوت. دول في بيت علي والزهراء، واللي في بيت علي والزهراء ما يرى له ظل إلا عاد إذا هجموا عليه. وأحرقوا بابه دون داخل الهوادج. لما صارت الهوادج يضرب بعضها البعض لم يعرفن ما الذي يجري في الخارج. شفوا صاير ميتا. سكينة صارت تصغي للأصوات، شنو قاعد يصير؟ وإذا هي تسمع واحد يقول لا أدعوك، وأبوها يجيبه لا أتبعك، وكل ما قال للحسين لا أتبعك ذاك يقول له لا أدعك. سكينة أوجس قلبها بخيفة، شو تسوي؟ التفتت إلى المسؤول عن هودجها. منو؟ ترى كل محمل يا شيعة أكو مسؤول عنه، محمل فخر المخدرات قدام قمر، قمر قمر يخجل الشمس بنور وجهه. وزينب كلما أدارت بعينها لا ترى إلا نور ذلك القمر، مشرق. سكينة أكو واحد مسؤول عن محملها غير العباس، منه؟ شبيه النبي. حتى سكينة من تشتاق تشوف النبي تطلع في وجهه. التفتت إليه قالت أخي، قال لها نور عيني ما تريدين؟ قالت عندي طلب، قرب هودجي من هودج عمتي. حتى إذا صارت مصيبة تصير علينا جميع، قرب هودجي من هودج عمتي. ماشي متصور؟ وقرب هودجها من هودج الحوراء. قالت أما قولي لأبي أن يخفف الكلام مع القوم فإني خاف
إذا ذهب عما أن الجامع. أوصلت السيدة زينب رسالة السيدة سكينة إلى الحسين، لما انعرف الحسين في الموضوع ثارت ثائرته العلوية فنادى فكنتك أمك يا حر، تدري وش سويت انت؟ روحت قلوب بنات الزهراء، سكينة مرتاعة، زينب مؤلمة، فكنتك أمك. الحر سمع الكلمة كانت على قلبه شديدة الوقت، وإذا هو يقول لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثاني، ولكن ماذا أقول وأنا تراب نعل الزهراء؟ أنا شنو قيمتي؟ أنا تراب نعل فاطمة. أقدر أقول ثكلت الزهراء في الحسن؟ ترى إذا أنت يا حر ما قلتها، ترى إذا أنت ما قدرت تقولها الشمر بسيفه طبقها. بعض الروايات تقول لما الشمر صعد على صدر الحسين الزهراء كانت بجانب جسد الحسين وأثكلها في ولدها، أثكلها في الحسين. ولا تسألني عاد شنو حالها وهي تشوف الحسين مكبوب على وجهه. قال يا أبا عبد الله إن كان ولا بد فخذ لك طريقا لا يوصلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. فقال الحسين أصحابي هل منكم من يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح أنا. قال له تقدم أمام الضعينة وتقدم الطرماح يا ناقتي لا تذعري من زين وامضي بنا قبل طلوع خير فرسان وخير سافر السادة البيض الوجوه الزهر آل رسول الله آل الفاتح. يلا الآن عندنا دعاء في وجوه النواصب نقوله يا ما وإلى الهاتف
هذه الأرض وما الذي يجري ابن والدي؟ قال أخي ها هنا يقع السهم المثلث في قلب أخيك. أخي زينب ها هنا أقع من على ظهر جوادي. أخي زينب ها هنا يصعد الشيخ بنعل من الحديد على صدري. فصرخت زينب وحسين الشفية تنقطع من الزنر والسهم ينشب بعينه وينفضخ راسه بعمر وبيها يوقع من جواده وللمخيم ما يعود وينكسر ظهر المصاب وحدتك. وبهالارض يا اختي يا زينب يوم عاشور الظهر. يلا يلا ختام المجلس. بهالارض يا اختي يا زينب